قلنا بأنه لكي تتضح مسألة وجوب المتابعة التي يدركها العقل بالنسبة إلى القاطع، لابد من البحث في أمرين. الأمر الأول بيان أقسام حق الطاعة والمولوية، حيث ذكرنا بأن هذه الأقسام ثلاثة. القسم الأول، طبعا في الواقع هما قسمان كما أشرنا، ولكن القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، وقد أوضحنا هذه الأقسام الثلاثة فيما سبق. ولكن هناك نكتة ترتبط بالقسم الأول من الولاية وحق الطاعة، وهي تلك الولاية وحق الطاعة وحق وجوب الإطاعة في القسم الأول التي هي ثابتة في الواقع وفي نفس الأمر، وليس للعقل دور إلا الكشف عنها والإخبار عنها، وإلا فهي ثابتة في لوح الواقع. نعم، العقل فقط له القدرة على أن يقف على تلك الحقيقة الثابتة في نفس الأمر والواقع. هنا هذه النكتة الإضافية هذه، وهو أنه نحن لابد أن نلتزم عقلا أن هناك من له حق الطاعة والولاية من غير جعل جاعل، وإلا لو لم يثبت هذا المعنى لما أمكن التمسك بولايتي وحق ولاية أي شيء. نحن الولايات التي توجد عندنا ما هي؟ ولاية النبي، ولاية الإمام، ولاية الفقيه على فرض ثبوتها، ولاية الزوج، ولاية الزوجة، ولاية المؤمنين، وهكذا. هذه الحقوق التي تثبت، وهذه جميعا هي بالذات ثابتة في نفسها أو تحتاج إلى جاعل؟ تحتاج إلى جاعل. تعالوا إلى حق الطاعة والولاية الموجودة بين الموالي والعبيد في السير ماذا؟ العقلائية القائمة لتنظيم الحياة الاجتماعية. ذيك الولاية لكي تقبل وتكون حجة علينا تحتاج إلى إمضاء أو لا تحتاج إلى إمضاء؟ تحتاج إلى إمضاء. ممن الإمضاء؟ من الشارع، والشارع من هو؟ الإمام أو النبي أو القرآن ونحو ذلك من الأمور. وهذه كلها ولاياتها ولاية ماذا؟ مجعولة. فما لم ننتهي، التفت جيدا إلى هذه النكتة، فما لم ننتهي إلى ولاية هي ثابتة من غير جاعل، فإنه لا تثبت أي ولاية أخرى. واضح هذا المعنى؟ وهذا بعبارة فنية أن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. يعني حتى نحن لو قلنا في مسائل أو في مدركات العقل العملي أنها جميعا من المشهورات كما هو مبنى جملة من الأعلام، فإنه لابد أن نستثني ماذا؟ مسألة حق الطاعة. وإلا لو صارت هذه أيضا من المشهورات لأغلق علينا ماذا؟ باب وجوب طاعة أي ولي. ولكنه إن شاء الله تعالى من خلال الأبحاث اللاحقة سوف يتضح بأن هذه الولاية أساسا عندما يدركها العقل لله سبحانه وتعالى ليست فقط على حد إدراك وجداني، بل يمكن إقامة ماذا؟ الدليل والبرهان عليها بحث إن شاء الله سيأتي. إذن هذه هي أقسام الولاية. بعد ذلك قلنا لابد أن ننتقل إلى الأمر الثاني وهو درجات الولاية. ما هو المراد من درجات الولاية؟ في المقدمة لابد أن يعلم الإخوة بأن حق الطاعة إنما يدرك العاقل وجوب التحرك للامتثال وللإطاعة إذا كان هناك تكليف من المولى. هسه أي مولى كان؟ مولى حقيقي أو مولى غير حقيقي؟ وذاك المولى غير الحقيقي مولى شرعي أو مولى ماذا؟ مولى عرفي، لا فرق. لو فرضنا أن ذلك المولى لا يوجد عنده حكم ولا يوجد عنده تكليف، فهل هناك بعث من العقل للامتثال أو لا يوجد بعث؟ وإن كان يدرك القضية الكبروية، القضية الشرطية، يقول لو كان لوجبت الطاعة، ولكنه الآن تجب الطاعة أو لا تجب الطاعة، ينبغي الامتثال أو لا ينبغي الامتثال، بانتفاء الموضوع. لا يوجد للمولى حكم حتى يقول العاقل ماذا؟ انبعث لامتثاله، ولو لم تمتثل لاستحققت ذما وعقوبة، لا يوجد ذلك. من هنا تجد أن الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات دورته الأولى في الجزء الأول من تقريرات السيد الحائري، في الجزء الأول صفحة 222، التفت لعبارته هكذا يقول، يقول بأنه وهذه النتيجة، أعني الحجية، بمعنى ماذا؟ بمعنى المنجزية ووجوب الامتثال بنحو لو لم يمتثل لكان كذا، يمكن نسبتها إلى القطع. لماذا؟ باعتبار وقوع القطع في صغراها، أما كونها من ذاتيات القطع بما هو قطع فلا، كما أشرنا إليه، وإنما هي من ذاتيات مولوية المولى. ولكن التفت، وإن شئت فعبر، وإن شئت فعبر أنها من ذاتيات القطع بحكم المولى. لماذا يقول من ذاتيات القطع بحكم المولى؟ يقول لأنه إذا تمت الكبرى ولكن صغراها غير موجودة، يوجد حق للطاعة أو لا يوجد حق للطاعة؟ بعبارة المرزا، يوجد جعل ولكن يوجد مجعول أو لا يوجد مجعول؟ لا يوجد مجعول، لأنه متى يكون ذلك الجعل فعليا؟ إذا كان هناك تكليف من المولى، عند ذلك يقول العقل ماذا؟ يجب الانبعاث. ما أدري واضح إلى هنا؟ إذن بناء على هذه المقدمة ندخل في بحث درجات المولوية، مو أقسام المولوية. هنا يمكن أن نتصور ثلاث درجات من المولوية. الدرجة الأولى أن نقول أن وجود الحكم والتكليف في الواقع وفي نفس الأمر منشأ لإدراك العقل بوجوب الطاعة والامتثال، سواء وصل إلى المكلف بأي درجة من درجات الوصول، قاطع، ظن، شك، وهم، أو لم يصل، بل وحتى لو قطع المكلف بعدم التكليف فإن العاقل يقول يجب عليك ماذا؟ أن تنبعث. هذا الاحتمال الأول أو الدرجة الأولى. خب هذا الكلام معقول أو غير معقول؟ الجواب واضح البطلان. لماذا؟ لأن العقل بعد أن قطع بعدم وجود التكليف يتحرك إزاء ماذا؟ كيف يقول له العقل ينبغي أن تتحرك؟ وهل يوجد هناك تكليف حتى أتحرك؟ وهذا من قبيل، إذا أردنا أن ننظر له، من قبيل أن الإنسان لكي يتحرك لتحقيق أغراضه الشخصية والتكوينية متى يتحرك؟ إذا علم بوجود الماء أولا وعلم بوجوده في المكان الثاني ماذا؟ في المكان الكذائي ثانيا، عند ذلك يوجد عنده انبغاء تكويني، تقول له النفس ماذا؟ حصل الماء. أما إذا كان الإنسان قاطعا بعدم وجود الماء أصلا في الكون، أو قاطع بوجود الماء ولكن لا يعلم أنه موجود في المكان الكذائي وغير موجود، هل العقل أيضا هل ينبعث انبعاثا تكوينيا للتحصيل أو لا ينبعث؟ لا معنى لأن ينبعث، لأن بعث العقل سواء كان بنحو البعث التكويني أو بنحو البعث التشريعي، الانبغاء التكويني أو الانبغاء التشريعي، فرع وصول التكليف بدرجة من درجات ماذا؟ درجات الوصول. إذن الاحتمال الأول باطل جزما، بل محال ماذا؟ عقلا، أن يكون التكليف في الواقع ونفس الأمر هو المنشأ لتحريك المكلف لإطاعته، سواء وصل أو لم يصل، وسواء قطع به المكلف أو قطع ماذا؟ بعدمه. فهذا الاحتمال ساقط. الدرجة الثانية أن يقال بأن التكليف الذي يقول العاقل بوجوب امتثاله وإطاعته، طبعا التكليف الصادر من المولى هو مطلق التكليف، هو إذا وصل انكشف للمكلف بدرجة القاطعة، يعني الانكشاف التام. أما إذا انكشف عند المكلف بدرجة الظن، بدرجة الشك، بدرجة الوهم، فضلا عن القطع ماذا؟ بالعدم. فهنا هل يقول العاقل للإنسان امتثل أو لا يقول؟ هذه الدرجة الثانية تقول لا، بمقدار القاطع العقل يقول له ماذا؟ امتثل. أما ما زاد عن القاطع يحتاج إلى دليل حتى يقول لك ماذا، وإلا من نفسه وذاته لا يقول العقل يجب عليك أن تمتثل. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو الدرجة الثالثة التي هي وسط بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية، الدرجة الأولى كان فيها إفراط وهذه بها تفريط، أما الدرجة المتوسطة ماذا؟ أن يقول العاقل أن التكليف، تكليف المولى، إذا انكشف لك بأي درجة من درجات الانكشاف، ولكن لا بد أن ينكشف، انكشف بدرجة 100 فبها ونعمة، انكشف بدرجة 90 فبها ونعمة، انكشف بدرجة ماذا؟ 50 فبها ونعمة، انكشف بدرجة 40 فبها ونعمة، انكشف بدرجة 1 أما كمان. أما إذا صار الانكشاف 0 بعد هذا انكشاف أو عدم انكشاف، هذا عدم انكشاف سالبا بانتفاء الموضوع صار. إذا نحن ندور في إدراك العاقل بوجوب الانبعاث ووجوب المتابعة، ندور مدار الانكشاف، فإذا لم ينكشف أبدا أو انكشف عدمه وهو القطع بالعدم، فإنه هنا يوجد بعد للعقل إدراك بوجوب الانبعاث ووجوب الطاعة والامتثال أو لا يوجد. لا يوجد. هذه هي درجات درجات الولاية وحق الطاعة لا أقسامها. هسه الآن تعالوا معنا لنطبق هذه الدرجات على تلك الأقسام، لأنه ذكرنا أقسام، إحنا قلنا القسم الأول اللي هي من غير جعل جاعل الثابتة لله، القسم الثاني التي هي بجعل من له تلك الولاية من غير جاعل، يعني الولاية الثابتة لله، وهي الولاية الثابتة للنبي، للإمام، للوصي، للفقيه، للأب، للزوجة، للأولياء ونحو ذلك. القسم الثالث ما هي؟ الولاية الثابتة بغض النظر عن الشرع والشريعة، لا هي ذاتية بالمعنى الأول ولا هي مجعولة بجعل من الأول، بل هي ماذا؟ العقلاء فيما بينهم تبانوا فيما بينهم في علاقات الموالي والعبيد أن تكون لبعضهم مولوية على بعض، وهذه لا علاقة لها لا بالقسم الأول ولا بالقسم الثاني. والشاهد على ذلك أن مثل هذه المولويات أنت تجدها حتى في تلك المجتمعات التي لا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. وهذا خير شاهد على أن هذه مرتبطة بالله وغير مرتبطة بالله، غير مرتبطة، وإنما هي قائمة على أساس الأعراف والسير العقلائية والموالي والعبيد في المجتمعات العقلائية. أما القسم الرابع فهو خارج تخصصا كما قلنا، وهي المولوية الثابتة للجبابرة والفراعنة على الناس اللي هي بقوة السيف، هي خارجة موضوعا. هذه أقسام ثلاثة، تعالوا نقيس إليها ماذا؟ ها؟ هذه الدرجات التي أشرنا إليها. أما القسم الذي هو مجعول من قبل من له الولاية غير المجعولة، فمن الواضح أن مثل هذه الولاية تابعة لدائرة ماذا؟ جعلها. بعبارة أخرى، ثبوتها بنحو كانت تامة أصل الولاية. وأنتم تعلمون الآن في بحث أنه الفقيه له ولاية أو ليست له ولاية، وأكو بحث وهو أنه له أو ليست له. إذن أكو بحث في كانت تامة، في أصل الوجود وعدم ماذا؟ وعدم الوجود، هذا بحث. وبحث آخر ما هو؟ لا، نعتقد بثبوت الولاية للفقيه في عصر الغيبة، ولكنه يقع البحث في سعة دائرتها وضيق دائرتها. هذا البحث عن الولاية بكان الناقصة لا بكان التامة. خب سؤال، أصل ثبوت الولاية يعني كانت تامة، دائرة الولاية سعتها وضيقها يعني كان الناقصة، في مثل هذا القسم تابعة ماذا؟ تابعة لجعلها. لا بد أن نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا من الكتاب والسنة لنرى أصل ثبوتها ودائرة ماذا؟ دائرة سعتها وضيقها هذه الولاية. إذن هذا من البحث خارج، يعني لا هي تقول هي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة. أقول يمكن أن تكون من الدرجة الثانية ويمكن أن تكون ماذا؟ ها؟ من الدرجة الثالثة، كلاهما ممكن، كلاهما ممكن، لأن الدرجة الأولى قلنا ممتنعة عقلا باطل جزما، وإنما الحديث أين ينصب؟ على الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. خلي ذهنك يم. أما تعالوا إلى السيرة العقلائية، فإنه أيضا توجد بينهم ماذا؟ ها؟ علاقات الموالي والعبيد، وأن العبد لابد أن يطيع مولاه بأي دليل كان وبأي ملاك، لابد أن يطيع. وفي أي دائرة يجب عليه أن يطيع المولى؟ ها؟ هل يجب عليه أن يطيع المولى العرفي والعقلائي أو القانوني فيما قطع به من أوامره وأحكامه وقوانينه، أو أعم مما قطع به وظن به وشك به وتوهبه؟ أي منهما؟ ها؟ هنا اتفاق بين كلمات علمائنا والوجدان الخارجي، أيضا السيرة أيضا تثبت هذا المعنى، أن المولى العرفي إنما له حق الطاعة على من هو تحت أمره فيما أحرز وانكشف له انكشافا تاما من أوامر ماذا؟ من أوامر المولى. أما إذا شك أن المولى يوجد عنده أمر أو لا يوجد، أنا جالس هنا ومولا من الموالي العرفية، مولا من الموالي العقلائية، والعبد هناك، يعني المواطن العبد بتعبير هذا الأصولي مال الفقهي، وإلا مراد ماذا؟ مراد الرعية يعني، وشك بأنه هذا المسؤول يريد الماء أو لا يريد، عطشان لو مو عطشان، وهنا العقل يقول له احتط وجئ بالماء يعني. فلهذا بشهادة أنه لو اعترض المولى على هذا المواطن وقال له لماذا لم تأتي الماء، يقول خو لم أعلم بذلك، يقول خو أم احتملت، يقول خو احتملت، ولكن لو كنت تريد الماء أنت كان بينت لي، ولكن لأنك لم تبين فإنه ماذا؟ فإنه لست مؤاخذا أنا، وإن كنت أحتمل أنك تريد الماء، وهذه قبح العقاب لا بد. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس، وفي كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من تقريرات السيد الهاشمي، هذه عبارة واضحة هناك، يقول في صفحة 26 يقول: الإحالة إلى الوجدان العرفي والعقلائي في باب المولويات العقلائية، حيث نرى أنهم لا يؤاخذون على ارتكاب مخالفة التكليف الواقعي في موارد الجهل وعدم العلم، لا يؤاخذون على ذلك. السيرة قائمة على هذا، وهذا ما يصرح. إذن خلي ذهنك يمي، إذن في الأعراف العقلائية السيد الشهيد يقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا يقبل؟ نعم نعم، يسلم بها ويصرح بها بأنه في السيرة في الموال في المولويات القائمة بين الموالي والعبيد في العرف وفي المجتمعات العقلائية، نحن أيضا نجعل الحجية لأي شيء، ها، نجعلها للقاطع بنحو إذا انتفى القاطع فيثبت ماذا؟ ها، يثبت قبح العقاب بلا بيان. يعني نقول بحسن العقاب مع القاطع وبقبح العقاب بلا قطع كما أشرنا إليه فيما سبق. هذه القضية أيضا متفق عليها، ما فيها مشكلة. إنما الإشكال، كل الإشكال أين؟ ها، في القسم الأول من المولوية، وهي المولوية الثابتة في الواقع ونفس الأمر بغض النظر عن جعل أي جاعلين. هنا حد هذه المولوية ودرجة هذه المولوية هو من قبيل القسم الثاني أو من قبيل القسم ماذا؟ الثالث. هسه اتضح محل النزاع أين؟ بين السيد الشهيد وبين مشهور الأصوليين. هنا يقول مشهور الأصوليين بأن مولوية المولى الحقيقية، يعني المولوية الثابتة له من غير جعل جاعل، هي درجتها على حد مولوية الموالي العرفية والعقلائية في المجتمعات العقلائية. فكما أنه في المجتمعات العقلائية لا يؤاخذون إذا انكشف التكليف والحكم دون القاطع، ولو آخذوا لكان ماذا؟ قبيحا منهم. كذلك في مولوية الله سبحانه وتعالى الحقيقية، فإنه لو انكشف للمكلف على درجة اليقين والقاطع وخالف يستحق المؤاخذة من المولى، أما لو لم يقطع وخالف وكان التكليف ثابتا في الواقع، هل يحق للمولى أن يعاقبه وأن يؤاخذه أو لا يحق له ذلك؟ ولو عاقبه لصدر منه فعل قبيح، يعني قبح العقاب بلا بيان. بلي هس أحسنتم، هس من أين أتوا بهذه؟ هس واقعا في كلمات الأصوليين هذا المعنى مو واضح. لماذا أنهم جعلوا مولوية الحق كالمولوية ماذا؟ ها، كالمولوية الموجودة في المجتمعات العقلائية، هذه من أين جاءت؟ هنا في كلمات جملة من الأصوليين كالشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في المكاسب، وشريف العلماء رحمة الله تعالى عليه أستاذ الشيخ الأنصاري، وصاحب الحاشية على المعالم، وجملة من الأعلام عندما يأتون إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مو قاعدة حجية القطع، عندما يأتون إلى البراءة العقلية ويريدون الاستدلال عليها يحيلون إلى ماذا؟ ها؟ إلى المجتمعات العقلائية. يقولون انظروا، انظروا المجتمعات العقلائية، فإن القائمة في المجتمعات العقلائية بين الموالي والعبيد، أي نحو، أي درجة من درجات التكليف ثابتة؟ ها؟ أي درجة من درجات المولوية ثابتة؟ المقطوعة بها. وما زاد عن ذلك يؤاخذ الإنسان عليها أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. وهذا خير منبه، هم يقولون، على أن الثابت في مولانا الحقيقي أيضا هذه الدرجة من درجات المولوية. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة إذا أردنا أن نبين كلام هؤلاء الأعلام، طبعا هذا البيان إلى زمان الشيخ الأنصاري وصاحب حاشي على المعالم وشريف العلماء كان موجود، أما من نصل إلى زمان المرزا بعد لا، وجد أن هذا البيان بيان ماذا؟ مخدوش، فلهذا استدله. من نصل إلى المحقق الصهاني نجد أنه ماذا؟ استدله. فلهذا إذا تذكرون في الحلقة الثالثة، في أول الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، هناك السيد الشهيد ذكر ماذا؟ وجوها ثلاثة أو أربعة لإثبات قبح العقاب بلا بيان. هذا بحث إن شاء الله موكول إلى أبحاث البراءة، ولكن محل الكلام هنا هذا، وهو أنه إذا أردنا أن نبين مقالة المشهور يكون من هذا القبيل، وهو أن مولانا الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى مولويته كمولوية المولى العرفي في المجتمعات العقلائية. التفت جيدا، هذه صغرى الاستدلال، وكبرى الاستدلال ما هي؟ والمولوية العرفية العقلائية مختصة بالمقطوع به. إذن النتيجة ما هي؟ أن مولانا مولويتها ومختصة ماذا؟ بالمقطوع به. خب، الكبرى تامة ما بها ريب، كنا اتفاق كلماتهم عليها، إنما البحثين ها في الصورة، ما هي الصغرى؟ أن مولويته كالمولويات العرفية. ما الدليل؟ ها ما الدليل على ذلك؟ هنا لا يوجد دليل في كلمات هؤلاء إلا أنه هذا سيد العقلاء، فتعامل معنا كما يتعامل ماذا؟ كما تعامل العقلاء. التفتوا؟ دليلنا هذا. من قال؟ هسه من هنا تفهم في كلمات المحقق الأصفهاني هي تتكرر مسألة والشارع سيد العقلاء والشارع رئيس العقلاء، هذه فيها نقطة يريدون يوصلون أنه إذن أنت كثير من الأحكام، التفت جيدا إلى هذه القاعدة، خلي ذهنك، هذه القاعدة لو تمت عند ذلك يقام أساس متين لهذا الأصول والفقه عندنا. خلي ذهنك يمي، شلون خلي أفتح لك إياها شوية، هذه لأنه هذه ما إلها عنوان في علو في مسائلنا علم الأصول، أنه هاي القاعدة التي تذكر وهو سيد العقلاء وهو رئيس العقلاء، هاي آثارها ما هي؟ آثار هذه وهو أنه العقلاء عندما يقولون في مكان مطلق وفي مكان آخر يقولون مقيد، ماذا نفعل؟ ها؟ نحمل المقيد على المطلق لو المطلق على المقيد، ياهو ماذا؟ نقيد المطلق مطلق بالمقيد لو نخرج المطلق من المقيد، ياهو ماذا نفعل؟ من ترجع للسيرة العقلائية تجد هكذا يفعلون في العام والخاص، هكذا يفعلون في أرادوا أن يتكلموا للناس، يعتمدون على ظواهر كلامهم أو لا يعتمدون، هكذا. إذن هذا هو الذي يؤسس هذا الأصول القائم عندنا. فلهذا أنت في مسألة حجية خبر الثقة بماذا تستدل؟ أهم دليل عندك السيرة. في مسألة حجية الظواهر بماذا تستدل؟ السيرة. في مسألة رجوع الجاهل إلى العالم بماذا تستدل؟ السيرة. لقائلا أن يقول مولانا هذا الكلام غير تام، لماذا؟ لأنه أنت تقيس المولى الحقيقي بالمولى ماذا؟ بالمولى العرفي، هذه ملاكها هذه، وهو أن الشارع تعامل معنا كما يتعامل الموالي العرفيين والعقلاء والسيرة العقلائية ماذا؟ مع عبيدهم ومن هو تحت ظلهم، وشكل؟ هذه كبرى هذه المسألة. فبعبارة فنية نستطيع هكذا يقول هؤلاء قاسوا، التفت جيدا، قاسوا المولوية الحقيقية القسم الأول على المولوية العرفية القسم الثالث، ها؟ فإذا قاسوا هذا على ذاك، والقاعدة العقلية ماذا تقول؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. وعند العقلاء المؤاخذة على غير المقطوع يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن المؤاخذة في أحكام الشارع على غير المقطوع يجوز أو لا يجوز؟ حسن لو قبيح؟ قبيح، ومن هنا نشأت عندكم قاعدة ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. ما أدري واضح الآن تحليل المسألة؟ خذوا الآن تعالوا معنا. والحق في المقام، ماذا ينبغي أن يقال؟ بالدروس السابقة ذكرنا، صحيح أن جملة من هذه المطالب الأستاذ الشهيد، بل كما ذكرنا مرتبطة بسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، فلهذا هذه المطالب سواء كانت للعلامة أو كانت لسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، اطمئنوا إحنا بعد مو بصدد أنه هل نقول هكذا قالوا إحنا هكذا نريد أن نقول، لا لا، الإضافات اللي نضيفها، لأنه هذا أقوله باعتبار جملة من طلبتنا الله يحفظهم، هي يقولون سيدنا اللي مرتبط بكم بينوه ياه المرتبط بكم، اطمئنوا كثير من هذه التحليلات أنت الآن راجع كل التقريرات الموجودة، راجع كلمات السيد الطبطبائي، هذا التحليل اللي ذكرناه في الكلمات مو موجود الآن، هذا البحث اللي سوف أذكره أيضا في الكلمات غير موجود بهذا البيان. والتحقيق في المقام أن يقال بأنه نحن إذا أردنا أن نقيس مولوية المولى الحق على المولوية الثابتة في المجتمعات العقلائية وفي العرف، لابد أن يكون ملاك المولوية فيهما واحدا، فإذا كان ملاك المولوية في الموردين واحدا فالقياس قياس ماذا؟ مع الفارق أو بلا فارق؟ ها؟ قياس بلا فارق. أما إذا كان ملاك المولوية في المولى الحقيقي يختلف عن ملاك المولوية في المولى ماذا؟ العرفي، هذا الملاك غير ذاك الملاك، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق أو بلا فارق. ها؟ إذا كان قياسا مع الفارق عند ذلك تأتي قاعدة حكم الأمثال، يجوز ولا يجوز أو لا تأتي؟ لا تأتي، لا معنى لها لأن تأتي. من هنا لابد أن نعقد بحثا، نستأنف بحثا، أنه ما هو ملاك المولوية في المجتمعات العقلائية، وما هو ملاك المولوية في ماذا؟ في المولى الحقيقي. أما ملاك المولوية في المجتمعات العقلائية فأتصور واضح للعيان، وهو أن الملاك في هذه المجتمعات هو لتنظيم الحياة الاجتماعية، إدارة حياة الناس، حتى لا يلزم الهرج والمرج والاضطراب وفقدان الأمن وإلى غير ذلك. وإلا الذي صار رئيسا بانتخاب أكثرية اللي هي في الواقع أقلية، ولن تجد أكثرية مطلقا في النظام الغربي على الإطلاق، في النظام الغربي اللي يعتمدون النظام الأكثرية على فرض قبول أنه ماذا؟ ها؟ نظام أكثرية. بينك وبين الله هسه الأقلية مساكين تنسحق حقوقهم، هذولك إلى جهنم، مو مهم هذولك، هسه تعالوا إلى هالأكثرية. هؤلاء الأكثرية عندما ينصبون على نفسهم أحدا ليدير أمورهم، ها ماذا يقولون له؟ يقولون يجب عليك أن تدير أمورنا ألا كذا. أما عندما تصل إلى مسألة العقوبة وكذا وكذا، هم يقولون ليس لك الحق في ذلك، أصلا نعزلك. فلهذا جاءت هذه النظريات العقد الاجتماعي وكذا لتوجيه أنه بأي شيء عندما تضع الأكثرية قانونا يجب على الناس ماذا؟ أن يعملوا بنحو لو لم يعملوا لعوقبوا. هذا أصلا منشأ ما هو؟ هذا الحق من أين جاء لهذه الطبقة الحاكمة؟ إذن أصل وملاك هذه المولوية قائمة على ماذا؟ قائمة على ملاك تنظيم الحياة الاجتماعية حتى يخرج الناس من حالة الاضطراب وفقدان الأمن وإلى تيسر أمورهم، هذا أولا. وثانيا أن الأغراض، خلي ذهنك إلى هاي النقطة الثانية، أن الأغراض الموجودة في المجتمعات العقلائية والتي ينظم أو تنظم طبقة الحاكمة إدارة المجتمع على أساس تلك الأغراض في الأعم الأغلب بل على القطع واليقين 100% هي أغراض مرتبطة بأمور ماذا؟ دنيوية لإدارة شؤون الناس، وإلا لا يوجد في المجتمعات العقلائية تنظيم حياة الناس على أساس أغراض ما ورائية، يعني مرتبطة بالنشأة الأخرى. أكو مجتمع الآن في العالم مجتمع عقلائي بما هو عقلائي، أخذ حيثية التعليق، أخذ الحيثية التقييدية، يعني بما هو عقلائي لا بما هو متشرع، لا بما هو عقلائي يدير أموره ماذا؟ أن الشارع هنا يكون عرضه 30 متر أو يكون عرضه ماذا؟ 20 متر، أن البيوت تبنى بثلاث طوابق أو تبنى ماذا؟ بطابقين، أن الجواز الذي يخرج به الإنسان من البلد يكون بهذه الطريقة أو يكون بذاك الطريقة، وهذه أغراض أخروية وأغراض دنيوية كلها مرتبطة بأمور دنيوية لتنظيم الحياة الدنيوية. والسؤال، وهذه الأغراض إذا قيست إلى أغراض أخرى التي هي الأغراض ماذا؟ الأخروية، لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ ها؟ لا قيمة لها أو لا أقل قيمتها ضعيفة جدا. التفت جيدا إلى هنا. إذن ملاك المولويات العقلائية قائمة على أساس تنظيم الحياة الاجتماعية في أغراض ترتبط بماذا؟ بأمور دنيوية التي ليست لها تلك الأهمية، إذا قيست إلى أغراض ما ورائية إن صح التعبير. أما تعالوا إلى ماذا؟ ها؟ تعالوا إلى المولوية الثابتة للحق سبحانه وتعالى. خب ذيك المولوية ما هو ملاكها؟ أيضا تنظيم الحياة الاجتماعية. وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن الإنسان إذا لم يكن يعيش في مجتمع ذيك المولوية موجودة أو غير موجودة، ينبغي أن لا تكون موجودة، لأن ذيك المولوية العقلائية كانت لتنظيم الحياة الاجتماعية، وأنا أريد أن أعيش بمفردي. بعد يوجد تنظيم حياة اجتماعية أو لا يوجد؟ فهل توجد مولوية حقيقية أو لا توجد؟ لو كان ملاك المولوية الحقيقية نفس ملاك المولوية العقلائية، هذا لزم أن الإنسان بمفرده توجد عنده مولوية حقيقية أو لا توجد؟ لا توجد، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. إذن ما هو ملاكها؟ خلي ذهنك يمي، ما هو ملاكها؟ يتذكر الإخوة، قلنا أن ملاك المولوية الحقيقية لله سبحانه وتعالى هي مالكيته الوجودية والتكوينية لنا. لماذا أن الله تجب طاعته ويدرك العاقل وجوب امتثال أوامره؟ لماذا لو سألنا سائل نجيب في جملة واحدة؟ لأن الله مالكنا. وهذه الملكية، يا ملكية، ها؟ الملكية الحقيقية، الملكية الوجودية التي هي قائمة، يعني المملوك قائم بمالكه، مو أنه مرتبط اعتبارا ماذا؟ بمالكه. خب هذه المالكية لله سبحانه وتعالى من أين جاءت له؟ ها؟ جاءته من خالقيته، لأنه خالق موجد. فلهذا أنتم تجدون في المجتمعات العقلائية أن الإنسان إذا أوجد عملا لم يكن ثم أوجده، العقلاء والعرف ماذا يقولون له؟ يقول لك هذا، لماذا لك؟ من أين هذه المالكية؟ من أين جاءت لك؟ ها؟ جاءته بحكم إيجاديته لذلك العمل. فلهذا هم له حق الاختصاص به اللي هي الملكية الاعتبارية، هم له ماذا؟ حق أن يؤاخذ الآخرين على التصرف فيه من غير إذن. فلو تصرف الآخرون في ملكه الذي أوجده، في ملك الذي أوجده هو، لم يكن ثم أوجده، لم يكن هذا البئر محفورا، هم ماذا؟ هو حفره، هو أوجد هذا البئر. ها؟ لو تصرف الغير في ملكه من غير إذنه يسمح له أو لا يسمح؟ ها؟ لا يسمح. لماذا؟ لأنه يقول هذا لي، ولا يجوز التصرف في ملكي إلا بإذني. هذا في الأمور التي هي ها اعتبارية في الأمور التي هي إن صح التعبير نصف تكوينية، لأنه هذه كلها كانت بإذن الله. فكيف إذا رجعنا إلى مالكية حقيقية وجودية تكوينية، وبتعبير القرآن الكريم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا ولا ولا ولا، يعني كل شيء لك أو ليس لك، ها ليس لك، فكل شيء مملوك لله سبحانه وتعالى بملكية حقيقية، بل وبملكية اعتبارية أيضا. آتوهم من مال الله الذي آتاكم، الله سبحانه وتعالى يقول هذا المال الذي بأيديكم هذا لمن؟ هذا لي، مو فقط لي يعني أنه مملوك لي لأنه مخلوق لي، لا، ملكية حقيقية وملكية اعتبارية. هنا من حقك أن تسأل ما معنى نسبة الملكية الاعتبارية إلى الله، هذا بحث تفسيري وكلامي الآن ما أدخل له، ولكن بنحو الإجمال لابد تقبل هذا المعنى، وهو أنه الله يملك الأشياء ملكا حقيقيا وملكا ماذا؟ اعتباريا. خب سؤال، إذا كان الله مالكا لهذه الأشياء ملكا حقيقيا واعتباريا، فهل يجوز التصرف في ملكه من غير إذنه؟ ها؟ يعني هل تستطيع أن تأتي إلى كتابي اللي هو تعلم كتاب زيد هذا، تقول أنا ما قاطع أنه لا يرضى بالتصرف، أنا أشك يرضى أو لا يرضى، قبل بيان تجري هذا أو لا تجري أنت، ها؟ أو تقول لابد من إحراز الرضا أولا حتى يجوز ماذا؟ التصرف ثاني. فلهذا أنت عندما ترجع إلى كلمات المتقدمين من علمائنا في هذه المسألة، يعني في كل مورد شككنا قبل الشرع، ها، في كل مورد شككنا أنه يجوز التصرف أو لا يجوز، تجد علماءنا كانوا على أقسام، قول قال بالحظر، قول قال بالتوقف، وقول قال ماذا؟ بالإباحة. هذه مسألة قبح العقاب بلا بيان بحسب التطور التاريخي إنما تنقحت في العصر الثالث من عصور العلم. شوفوا انظروا إلى هذه العبارة في الذريعة للسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، هي الطبعة اللي منقحة من أبو القاسم الجرجي في الجزء الثاني صفحة 808، يقول وقد اختلف الناس فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه. التفت جيدا، لأنه إذا أمكن الانتفاع ولكن يتضرر الآخرون، قد تقول يمنع لأجل ماذا؟ لأجل التضرر، لا، في نفسه نفع فيه لي ولا يوجد ضرر على الآخرون. فمنهم من ذهب إلى أن ذلك على الحاضر، ومنهم من ذهب إلى أنه مباح، ومنهم من وقف بين الأمرين. عند السيد المرتضى في صفحة 809 هكذا يقول وهذه الفرقة التي وقفت صحيح من الناحية النظرية توقفت، أما من الناحية العملية فهي والقائلين بالحظر على حد سواء، ولا خلاف بين هذه الفرقة، يعني الفرقة القائلة بالتوقف، وبين من قطع على الحظر في وجوب الكف عن الإقدام. إذن في صدر الغيبة وفي علماء المتقدمين من كانوا يقولون بقبح العقاب بلا بيان أو لا يقولون بقبح العقاب بلا بيان، ها؟ لا أقل أن المسألة مسألة ماذا؟ ها؟ محل خلاف وأقوال ثلاثة في المسألة. إذن مو أنه المسألة هذه العقل البشري لو طرحت عليه أدركها كما يدرك ماذا؟ اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنعون. إذن الملاك الأول أو البحث الأول هو أن الملاك هنا لتنظيم الحياة الاجتماعية، وهنا الملاك ماذا؟ ها؟ مرتبط بالمالكية، خصوصا أن هذا المالك، التفت لها النكتة لعله إن شاء الله نزيدها توضيحا غد، أن هذا المالك الذي يبين تكاليفه وأحكامه ويأمرني بأوامر وينهاني عن نواهيه، هو يحتاج إليها أو لا يحتاج إليها؟ وإنما هو ماذا؟ غني عن العالمين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن عندما ديأمر ودينها، لأجل من ديأمر ودينها؟ لأجلي. ولأي غرض؟ لغرض دنيوي أو لغرض أخروي؟ ها؟ وذلك الغرض الأخروي المحتمل ما له مهم أو ضعيف. وإذا صار المحتمل قويا فالاحتمال أي مقدار كان ضعيف ولكن المحتمل كان مهم، ماذا يقول العقل؟ أقدم أو لا تقدم؟ ها؟ قد يكون الكاشف ضعيفا ولكن المنكشف ما هو؟ لو ثبت كان مهما جدا، لأنه تترتب عليه حياة أبدية. هنا العقلك يقول اقدم ولا تعتني، أو يقول توقف، توقف حتى يأتي الإذن ممن؟ ها؟ من الذي له هذا الغرض يبين أنك مرخص أو غير مرخص. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.